الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وسلم تسليما. اللهم انفعنا بما نقرأه ونتلوه من آي ذكرك الحكيم، اللهم ارزقنا فهما فيه وعملا به ودعوة إليه، اللهم اجعلنا هداة مهتدين. اقرأ يا قارئ، بسم الله. اقرأ يا أحمد. قل أأنبئكم بخير من ذلك، أي بأفضل مما زين في أعين الناس من الشهوات، الشهوات الست. الله عز وجل يقول هل أخبركم بشيء أفضل من ذلك، وكأنه سبحانه وتعالى يغري عباده بأن ما أخبرناكم به مما ادخرنا لكم يوم القيامة لو أتيتم بهذه المسائل أفضل من تلك الشهوات الست. الله عز وجل يقول إن وعده ما ترجوه منه أفضل من تلك الشهوات التي مرت. قل أأنبئكم بخير من ذلكم، للذين اتقوا عند ربهم، أي المتقين. قلنا المتقين بمعنى الذي اتقى محارم الله وأتى بأوامره، كل من أطاع الله واجتنب نواهي فهو متقي. والمتقي أعلى درجة من كلمة مسلم، لأن المسلم قد يرتكب وقد يأتي. فمعنى فلان اتقى الله أي بمعنى أنه والاه وعادى من يعاديه وأطاعه. وهذه الكلمة هي أولى مما ذهب إليه بعض أذهان الناس في أن الولي له مرتبة. كل مؤمن يصلي ويشهد لله بالوحدانية فهو ولي، فهو ولي الله. والولاية تختلف مراتبها، منهم من هو أقرب إلى الله بالطاعة والامتثال والخضوع والذل والخشوع، ومنهم من يكون أقل من ذلك. الله عز وجل يقول ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون. أما أن يوصف بعض الأشخاص بهذا الوصف فهذا اصطلاح متأخر، ثم المسائل القلبية، فلان أتقى لله من فلان وفلان أقرب إلى الله من فلان، ما تعرف في الدنيا، لا ما لها، لا تعرف هذه في الدنيا. رب رجل لا يصلي إلا الخمس ويذهب إلى بيته قد يكون أفضل بكثير ممن يتطوع بصلاة وصوم وغيرهم. فلا نعلم، هذه مسائل التقوى والقلوب عند الله عز وجل. فلذا لا يصح لأحد ولا يجوز لأحد أتى بطاعة من طاعات الله عز وجل يرى في نفسه أنه أفضل من فلان أو من فلان، هذا ما يجوز. لكن من كان قلبه سليما خاليا من إله إلا الله، لا يرجو أحد إلا الله عز وجل، ولا يخشى أحدا إلا الله عز وجل، وليس في قلبه غل ولا حقد، ناصح للمؤمنين مشفق عليه، قد يكون هذا يبدو على وسامة وجهه وصلاح أعضائه بأنه يقي شره الناس ويكف لسانه عن ذب الناس. وقد يشهد الناس لفلان بالتقوى والله عز وجل يقول الرسول صلى الله عليه وسلم يقول عن المؤمنين أنتم شهداء الله في أرضه. إذا شهدوا لفلان بالصلاح فقد يكون صالح، لكن كون فلان كذا يوصف وصف معين هذا صلاح متأخر. للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، أي هؤلاء المتقين، إذا فعلتم يا عباد الله ممن زينت الشهوات في أعينكم، من اتقى الله عز وجل فإن الله ادخر له جنات تجري من تحتها الأنهار، وادخر له أزواج مطهرة خالية مما يعتري بنات ابن آدم في هذه الدنيا من أوساخ وقاذورات ومخاط ولعاب وعرق وما إلى ذلك، مطهرات من كل شيء، من الخيانة والغل والحقد، صافيات القلب طاهرات الجسد، وأزواج مطهرة ورضوان من الله. بينا فيما سبق أن رضوان الله عز وجل حين يحل بأهل الجنة لا يجد بعده أنسا ولا فرحا ولا سرورا يعادله شيء قط، ورضوان من الله، والله بصير بالعباد، بصير بعباده، عليم بهم، يعلم من اتقى فيستحق هذه الدرجات، ومن لم يتقه فله شيء مما يجازيه الله به يوم القيامة إلا إذا عفى الله عنه، والله بصير بالعباد. الذين يقولون ربنا إننا آمنا، بصير بالعباد، الذين يقولون ليست صفة للعباد، إنما هي صفة للذين اتقوا عند ربهم. قل أأنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم، ما الذي عند ربهم ادخره لهم سبحانه وتعالى؟ هذه الثلاث: الجنات وحور العين والأزواج ممن كانت لهم زوجاتهم في الدنيا وفي الآخرة، ورضوان من الله. هؤلاء الذين اتقوا من أوصافهم الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا، ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا. الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. الذين يقولون ربنا إننا آمنا، اعترفوا لله عز وجل بالإيمان ثم توسلوا إلى الله عز وجل بهذا الإيمان أن يقيهم عذاب النار، فدل على أن من أراد أن يتوسل إلى الله عز وجل يتوسل إليه بعمله الصالح. إيش معنى يتوسل؟ يعني يدعوه ويتقرب إليه، يدعوه وابتغوا إليه الوسيلة. في سورة المائدة إيش الآية؟ وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون، اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة، أي اطلبوا إليه ما يقربكم إليه من أعمال الطاعات. فهؤلاء توسلوا بإيمانه، ولذا لا يصح الإنسان أن يتقرب أو يتوسل أو يدعو الله عز وجل بشيء ليس له. فما يصح تقول بجسد فلان ولا بعين فلان ولا بروح فلان، ما أنت تتقرب إلى الله عز وجل وتدل إليه بطاعة من طاعاته، كالثلاثة من بني إسرائيل الذين ذهبوا إلى غار التجأوا إليه من مطر أو خوف أو ليل، وهم في الغار جاءت صخرة عظيمة فقفلت باب الغار، وهي أقوى منهم وأكبر يعني وأضخم من أن يستطيعوا زحزحتها. فلما عرفوا أنهم في مهلكة وأن صراخهم لا يصل إلى أحد وأنهم بعيدين عن الناس وأن لا ملجأ من الله إلا إليه، تشاوروا فيما بينه. هذه القصة أخبرنا بها صلى الله عليه وسلم، وهي لها مغزى، أخبرنا عن هذه القصة ليبين للناس أنه حصل كذا وكذا في بني إسرائيل، وأمة فيها عجائب لأنها مضت عليها سنون كثيرة، وهم أكثر الأنبياء، أكثر الأتباع لموسى عليه السلام بعد أمة نبينا صلى الله عليه وسلم، وفيهم عجائب كثيرة. فمن هذه العجيب هذه الأعجوبة، لما رأوا أن الأمر قد أطبق عليهم تشاوروا فيما بينهم، قالوا هذا لا يكشفه إلا الله، فكل أحد منكم يتوسل إلى الله بأفضل ما عمل في هذه الدنيا. فذهب أكبرهم أو أحدهم فقال يا ربي، فكل قص قصته. فمنهم واحد قال يا ربي كانت لي ابنة عم أحبها حبا شديدا، فراودتها فامتنعت، ثم تمكنت منها يوما من الأيام لأنها جاءتني فقيرة تطلب حاجة، فقلت لا يمكن إلا بكذا، فلما قمت بين فخذيها قالت اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه، فخفت. فالرجل يقول هذا الشاهد أني يا الله حين قالت لي هذه الكلمة وقعت في نفسي فتركتها من جرائك أي لأجلك، اللهم إن كنت تعلم أني صادق فيما أقول فاخرج عنا. فتزحزحت الصخرة ثلثا لكن لا يستطيع أحد يخرج منها إلا ضوء. وقال الآخر يا رب كان لي أجير، ثم ذهب وترك دريهم أجره عندي، فاشتريت به ونميت له ماله، فأضحى له مال غنم وبقر وإبل، ثم جاءني بعد سنين قال لي عندك أجرا؟ قال نعم. قال أين هو؟ قال ترى هذا الوادي؟ هذه النعم لك. قال تهزأ بي؟ قال لا إنه لك. قال فساقها، قال اللهم إن كنت تعلم إنما فعلت هذا ابتغاء فضلك فافرج عنا، ففرج عنا. الشاهد كل واحد أدلى بقصته وتوسل إلى الله بعمله الصالح، فانفرج شيء من الصخرة حتى انفرجت الصخرة وخرجوا. وكذا هؤلاء المؤمنون من أمة هذا النبي صلى الله عليه وسلم الذين وصفهم الله عز وجل بأن لهم الحسن الثلاث، الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار، أي بإيماننا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. الآن في مسألة اسمعوا لها، نحن نتكلم بما يقربنا إلى الله عز وجل، ونتكلم بما علمنا به سيدنا ونبينا صلى الله عليه وسلم، أعرف الناس بالطريق الصحيح إلى الجنة. أخبرنا عن قصة بني إسرائيل بأنها الطريق، بأن هذا أسلوب الذي يتوصل به الإنسان إلى مرضات الله عز وجل. فإذا أردت أن تدعو الله عز وجل فقل اللهم بإيماني بنبيك صلى الله عليه وسلم وبمحبتي له وطاعته له، لأن هذا من عملك الصالح، واضح؟ لكن إذا كان من غير عملك الصالح ما تقول بحق أبي كان يصلي في الليل اغفر لي، ما صح، هذا ليس من عملك. ولا تقول بأن أمي كانت تصوم لك فاغنني من فضلك، هذا ليس من عملك الصالح، لا تتقرب إلى الله إلا بعملك الصالح. لكن قل ببري لأمي وإحساني لها ووقوفي معها فإن هذا عمل صالح يحبه الله، فتوسل إلى الله بذلك. عرفنا هذا؟ فإذا قال أتوسل إليك بجسد نبيك صلى الله عليه وسلم قالوا له لا ما يصح هذا، لأن هذا ليس من عملك، إنما توسل بحبك للنبي صلى الله عليه وسلم وبطاعتك له واتباعك له. أما أن تتوسل بأمر ليس لك فهذا اعتداء على حق الله عز وجل، والله يبغضه، ما يحب هذا النوع، ولا يحب هذه الاتكالية، ولا يحب أن تأخذ حقوق الناس. ولذا لما قال داود عليه السلام قال بحق آبائي عليك، قالوا أي حق لآبائك علي؟ يقول الله عز وجل هل لآبائك حق علي؟ أنعمتهم وأكرمتهم وأعطيت لهم متاع الدنيا ومكنت لهم، أي حق له؟ لو إنسان عبد الله ما عبده في هذه الدنيا لن يوازي نعمة البصر، ما يوازيها. تذكروا قصة الرجل يوم القيامة، أحد عباد بني إسرائيل عبد الله 500 عام، ثم جاء يوم القيامة قال اذهبوا بعبدي إلى الجنة برحمتي، قال لا يا ربي بعملي، قال هاتوه فحاسبوه على نعمة من نعم الجسد، فلما حاسبوه وجدوا أن هذه لن توفي بعبادة 500 عام، لو ضرب عرق في الضرس ليلة من الليالي كم تحاول تفدي تلك الليلة؟ لو جاء ألم في الأذن فصرخت منه ما صرخت، كم تفدي ألم ذاك الأذن؟ كم تضحي؟ كم تدفع فيه من مال؟ فنعم الله عز وجل جليلة ما يوافيها عمل ولن يمر بها عمل. فإذا توسلت إلى الله فتوسل إليه بعملك الصالح. ولذا لما قالوا في قوله صلى الله عليه وسلم وأسألك بحق السائلين عليك، هذا في حديث السنن، اللهم بحق ممشاي هذا، يعني خطواتك إلى المسجد، هذا صحيح، وبحق السائلين عليك، كان فيه إشكال. حق السائلين عليك ليس هو من عملك الصالح، لكن ليس هذا معنى الحديث، أي أن من سأل الله عز وجل شيئا من الدين والدنيا ليس في قطيعة رحم ولا ظلم ولا بغي، بعد أن اتقى الله عز وجل وأطاعه وسأله السؤال المشروع، فإن الله عز وجل أوجب على نفسه، ما أحد أوجب عليه، أنه يجيب دعوة الداعي، يجيب دعوة الداعي إذا دعا، فأنت دعوته بالحق الذي فرضه سبحانه على نفسه، فقلت بحق السائلين عليك. أما أن تسأل الله عز وجل لفلان وفلان فليس هذا يا أخي من عملك الصالح. هذه كلمة لعل الله ينفعك بها، وقد يكون الإنسان ما يدري عنها، فالإنسان ينتبه لها الآن. فإذا سألت الله عز وجل فاسأله بأعمالك البارة الصالحة، فإن الله يحب ذلك. والشاهد الذين يقولون ربنا إننا آمنا، فإذا كان منا إيمان يا رب فاغفر، الفاء جاءت كأنها ارتباط وسبب لذلك السؤال، وهو السؤال بالإيمان. فإن كان منا إيمان ودعوناك به يا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا، والغفران أي محو السيئات، امح عنا تلك الذنوب، وقنا عذاب النار. لأن الإنسان إذا وقاه الله عذاب النار فقد فاز، الذي ينجو من النار مصيره إلى الجنة، فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، هذا هو النجاح وهو الفوز. وهؤلاء المتقين الذين وصفهم الله عز وجل بأن لهم ما أعد الله لهم من خيرات، الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار، هذا وصف من أوصافهم. فمن أوصافهم الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار. الصابرين صبر في البأساء وصبر على الضراء وصبر على النعمة، فصبر الله على تلك الوجوه جميعها، يصبر عند ملاقاة الأعداء، ويصبر حين الفقر والضر والألم والمرض. اسمعنا، يصبر عند ملاقاة الأعداء، ما يجوز أن يفر، لأجل أن يربط على قلوب رفاقه في الجهاد ولا يكسر خاطرهم ولا يضعضع من شأنه ولا يمكن العدو منه، فهو ضحى بدمه لله عز وجل. والذي صبر على قضاء الله وقدره ما شكى وما تدمر ولا تسخط ولا حاول أن يرد قضاء الله بكلمات كفر كما نسمعه من بعض الناس والعياذ بالله، حين يشتد به المرض يتنكر للرب عز وجل فيأتي بألفاظ نابية وقبيحة قد لا أقولها قد يسمعها بعضكم. فهذا فمن سخط فله السخط ولن يضر الله شيئا. فمدح الله الصابرين على ضرائه. فمن الصبر على الضراء أنك لا تشكو ذلك لمخلوق، لأن شكواك لمخلوق كأنك تشتكي الله على البشر، كأنك تقول يا فلان انظر ما فعل ربي بي، هذا ما يصح. وفيه شكوى من باب التسلية أو من باب العلاج، كأن تذهب للطبيب تقول بي كذا وكذا وكذا، لا لقصد إظهار العلة وإظهار الضجر والملل له أو الانكسار لعله يعطف عليك، لا ليس من هذا الباب. لو كان من هذا الباب فالإنسان يكون غير صابر. كما يشكو الإنسان لزوجته وأمه الليلة ما نم حصل معي كذا وكذا وكذا، أي بمعنى أني في تلك الليلة ما راقت لي عين فدعوني أنام أو جهزي لي طعام أو اعملي لي دواء، فهذا ليس من باب الشكوى الذي هو التضجر. أما إذا كان من باب التضجر فهذا لا صح. كما يقف إنسان بعض من نسأل الله العافية السلامة ممن ابتلاهم الله بسؤال الناس، إما أن يظهر بعض شيء من عورته. العورة في معناها السوأتين، هذه إحدى معاني العورة. العورة كل عيب يخفيه الإنسان على الناس عاهة في الجسد أو منظر ما يحب أحد يطلع عليه، فهؤلاء يظهرون بعض عوراتهم أي عاهاتهم، يحاولون أن يستعطفوا الناس، فهو في لسان حاله انظروا ما فعل الله به، ارفقوا بي واعطوني كذا، نسأل الله العافية والسلام. وكذلك الذي يشكو عندي أطفال وعندي زوجة وعندي، نسأل الله العافية والسلام. فالشاهد أن الشكوى إلى البشر على شكل تضجر فإن هذا نسأل الله السلامة والعافية مما لا يوصف بالصبر على قضاء الله وقدره. فأثنى الله على الصابرين، الصابر على البأساء والضراء أي في حال الشدة والفقر، ويصبر على النعمة، فإذا جاءته النعمة شكر الله عليها ما طغته. كثير من أناس يكونون في مرض فيتذكرون الله ويلجؤون إليه، ثم إذا عافاهم الله ومتعهم بأحسن صحة نسوا الله كأن لم يكن ضر دعا ربه، كما ذكر الله في الآية الكريمة مر كأن لم يدعنا إلى ضر مسه، بعد ما جاله الضر وأذاقه الله شيئا من ألمه فشكى الله فعفى عنه وأعطاه ثوب الصحة والعافية، وإذا به يمكر فيعود وينتكس كأنه ما دعا الله على ضر مسه من قبل. والله أشد مكرا وأسرع مكرا. نسأل الله العافية والسلامة ويجعلنا من الشاكرين. وأحيانا يكون البلاء النعمة أشد من بلاء الضر، كما قال بعض الصحابة أن مر عليهم من ألم الصبر فصبروا، ولما فتحت الدنيا عليهم لم يصبروا. فكما يبتلى الإنسان بالضر يبتلى بالنعمة، فمن أعطاه الله شيئا أو حظا من هذه الدنيا فليراعي نعمة الله عليه بشكرها. يقول ومن شكرها أنه يحسن إلى المستضعفين ويراعي حق الله في هذه النعمة، فإن كانت النعمة في الجسد قوة وعافية وصحة فليعن بها ذا ملهوف، وليعن بها جاره الضعيف، وليعن بها أهله المستحقين، وإن كان ذا مال فلينظر إلى من يستحق الإعانة بهذا المال. الله عز وجل أثنى على الصابرين فقال الصابرين والصادقين. الصادقين معناها عند الناس الذي يصدق القول وما يكذب، هذا صحيح، لكن ليس هو المراد كله في هذا الآية، في هذه الآية. إذا قال الله فلان صادق أو فلان صدق كما تقول أنت حين تأتي بأجير فتقله إلى عمل، يا فلان اشتغل معي من طلوع الشمس إلى غروب الشمس ب50 ريالا، قال نعم، إذن هذا حقل العمل، تعمل فيه ثم تذهب، ثم تجيء فإذا فعل أجود ما يكون، أتقن عمله وأفنى ما استطاع من وقته في ذلك. فإذا رأيته أحببته وجعلته أجيرا دائما عندك، استغنيت به عن غيره. ثم إذا سئلت لما فلان دون الناس، تقول وجدته صادقا. إيش معنى صادق هنا؟ أنه صدق في عمله فلم يخن فيه ولم يغدر فيه، فعمل ما طلب الله منه أن يعمله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. من الذين عاهدوا الله فيما أمر فأطاعوه فأتوا في الأمر كوجهه. يقال فلان إذا كان في الجيش وحمل على العدو، تقول صدق فلان في حملته، يعني هجم عليهم ثم عاد، تقول صدق فلان في حملته، أي أنه يوم راح هجم عليهم ما انهزم ولا انكسر ولا تضعضع، فتقول فلان صادق في الحملة، أي أنه مستقيم في أول مرحلة في عمله كما هو في آخر مرحلة في عمله. فوصف الله هؤلاء الذين ذكر الله لهم الخير يوم القيامة بأنهم صابرين وصادقين في القول فلا يكذبون، وفي العمل فيتقنونه ولا يخونون، وفي أعمال القلب فلا يكون غل ولا حقد ولا حسد ولا رياء ولا سمعة، فأخلصوا مع الله وأخلصوا لأمتهم من المؤمنين. فهؤلاء كانوا صادقين. ايش الآية التي في سورة التوبة صدقوا الله ما وعدوا، او الآية التي في سورة الأحزاب؟ من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، منهم أنس ابن النضر، لأنه انغمس في العدو فقاتل حتى قتل، ووجد به أكثر من 70 أو 80 ضربة في جسده، فهذا قال حتى ما عرفوه من كثرة الضربات، ما عرفوه إلا أخته أو زوجته ببنانه، لما شافت إصبعه عرفته من التشويه الذي حصل به. فهؤلاء وصفهم الله بأنهم صدقوا الله ما عهدوا، لأنهم قالوا يا الله فاتنا موقعة بدر، ولو تمكنا من عدوك لرأيت ما نصنع. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه. فالصدق كما يكون في القول يكون في القلب ويكون في العمل. فأثنى الله فالله عز وجل وصف هؤلاء الذين ادخر لهم يوم القيامة خيرا من متاع الدنيا لأنهم الصابرين والصادقين والقانتين. القنوت اختلفوا فيه اختلاف كثير، وأصح الأقوال فيها أنه الاستمرار في الطاعة والدوام عليها، هذا معنى القنوت. فبعضهم فسرها بالصيام، وبعضهم فسرها بالصلاة، ومنهم فسرها بطول الوقوف. فإنما طول الوقوف لأنه فيه استمرار، وكل من أتى بعبادة واستمر فيها فهو من القانتين، فإذا داوم على صلاة الضحى فهو من القانتين، فإذا داوم على صوم الاثنين والخميس فهو من القانتين، وإذا داوم على صلاة الليل فهو من القانتين. والله عز وجل يقول فإذا القنوت معناه الدوام على الطاعة، الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين، لأن الصدقة والنفقة تدفع البلايا وتقرب إلى الله عز وجل وتحبب العبد إلى ربه. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة؟ فأثنى الله عليهم بأن وصفهم سبحانه بأنهم ينفقون أموالهم، ثم وصفهم الله بذاك الوصف الخامس قال والمستغفرين بالأسحار. الاستغفار في كل وقت مطلوب، لأن ابن آدم لا يخلو من ذنب، والذنب للمؤمن لا بد له.